نتكلم عن المحامي بعد أن قررنا هذه الحقيقة بأن معرفة آراء جميع العلماء من عصر واحد إذا كانوا كثيرين ما لا يمكن تحققه خارجا عادة، فضلا من معرفة آراء العلماء في جميع العصور، فلذا لا يمكن أن يكون الإجماع حجة. ليش؟ لأنه سوف يكون حدسيا، لأنه بالاستقراء الناقص يريد أن يعمم النتيجة بالنسبة إلى الكل ويعبر عنه بالإجماع. فإذا قررنا هذه الحقيقة يتبادر إلينا هذا السؤال، بأنه كثيرا ما نواجه لفظ الإجماع من العلماء الفطاحل على أقل تقدير من الإجماع المصطلح أن يكون اتفاق أهل عصر واحد. هل تحقق هذا لهم بحيث نقلوا هذا الإجماع المحصل لهم إلى الآخرين أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، يجب علينا أن نحمل هذا النقل من هؤلاء المتقين الوارعين على أحد محمل من ثلاثة محامل. المحمل الأول اللي ذكرناه بأنه ماذا؟ أنه أصلا لا يقصدون بالإجماع المعنى المصطلح بأن يكون اتفاق علماء عصر واحد، وإنما يريدون المعنى المجازي للإجماع وهو اتفاق المعروفين فقط. نعم، هذا في المحمل. المحمل الآخر لا، عندما يقولون ينقلون الإجماع يريدون الإجماع المصطلح، يريدون الإجماع المصطلح، ولكن هذا الإجماع المصطلح لم يكن بتتبع أقوالهم جميعا، لأنه هذا لا يمكن تحققه في الخارج، وإنما عن طريق اتفاق المعروفين من الفقهاء على رأي يحدثون رأي الآخرين من العلماء والفقهاء، لأنه عادة هكذا أنه إذا اتفق هؤلاء المعروفين غير المعروفين أيضا متفقين مع هؤلاء. زين، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب بأن هذا الإجماع يكون إجماعا حدسيا. ليش؟ لأنه لا ملازمة بين اتفاق هؤلاء المعروفين وبين غيرهم من عصر واحد بالملازمة العادية، يعني ماكو حدس ضروري. واضح. وكثيرا ما يتخلف اللي هو الشيخ الأنصاري يقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن ذكر معشار من الموارد المتخلفة لهذا المورد. نعم، فإذا هذا وإن كان يريدون من نقل الإجماع هو الإجماع المصطلح، ولكنه لا يمكن أن يكون حجة. وألحق بهذا المحمل الثاني أنه بعض الفقهاء عندما ينقلون الإجماع لأنهم يراجعون مثلا إلى أصحاب الكتب الأربعة، مثلا يرون الكليني يقول بهذا الرأي، الصدوق يقول بهذا الرأي، الشيخ الطوسي يقول بهذا الرأي، من حسن ظنه بهؤلاء الثلاثة نعم يتصور بأن الباقي كلهم موافقين لهؤلاء، لذا يدعي الإجماع. ولذا نجد المحقق ينزل نزلة عشواء على السيد بن زهرة بأنه دائما ينقل الإجماع، عندما تقول له ما هو دليلك على الإجماع يقول إجماع هؤلاء الثلاثة. نعم، ففي الواقع لا يمكن تسميته مجتهدا، لأنه سوف يكون مقلدا، ما قال هؤلاء بأنه مجمع عليه أيضا هو يحصل له القطع بأنه مجمع عليه. نعم،
صح.
الشيخ الأنصاري يقول لا شك أن إطلاق اسم المقلدة من المحقق على السيد بن زهرة مع علمنا بأن السيد بن زهرة لا ينقل الإجماع إلا إذا كان مقتنعا به، يعني إلا إذا كان عالما بالإجماع، الجمع بين الأمرين أن نقول بأنه يحصل له الظن من اتفاق هؤلاء لحسن ظنه بهم. ثم يقول فتأمل فتأمل نذكره فيما بعد. هذا هو المحمل الثاني أيضا. إذن عدت على هذا المحمل، المحمل الثاني لا يكون حجة. إذن المحمل الأول الإجماع المنقول ليس إجماعا مصطلحا ولم يكن حجة. الإجماع المحمل الثاني إجماع مصطلح ولكنه لم يكن حجة لأنه حدسي. المحمل الثالث شيخ يوسف لا تهتي بس تدز الباب أي هذا أي المحمل الثالث أن نقول بأنه الفقيه عندما يواجه مسألة فيجد أن المسألة هي مجرى الأصل، الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الجواز، أو الاستصحاب في هذه المسألة جاري، نعم على كل المباني. ففي هذه الحالة يقول أن الفقهاء الآخرين يقبلون هذه الكبرى، وهو شنو؟ أن الأصل دليل حيث لا دليل، وحسب الفرض ما عندنا في الدليل اجتهادي، فتأتي نوبة ماذا ومرحلة الأصل العملي. والأصل العملي المقرر في هذه الواقعة مثلا الاستصحاب، يقول هذه الكبرى كلها مقبولة لجميع العلماء الآخرين، فهو شنو يسوي؟ يطبق هذه الكبرى المقبولة على هذه الصورة وهي المسألة المعينة، فيقول مثلا بأن هذه المسألة حكمها هو حكم الجواز بالإجماع. في الواقع ما تتبع أقوال الآخرين ولكن يعرف مبناهم، نعم ويعرف مبناهم بأنهم يجرون الأصل حيث لا دليل، وهذا المورد من الموارد التي لا دليل اجتهادي فيه. مثلا بالنسبة إلى حرمة شرب التتر، نعم يقول بأنه هنا لا شك ولا ريب أنه كلهم كل الفقهاء يقبلون البراءة، سواء كانت البراءة الشرعية أو البراءة العقلية. فإذا شككنا بأن شرب التتن هل هو حرام أم جائز، البراءة ماذا تقول؟ أصالة البراءة تقول بأنه جائز. الآخرون كلهم يقولون بالبراءة، إذن كلهم يقولون بجواز شرب التتن، هكذا يستنتج، والحال أنه لم يتتبع أقوال الآخرين. هذا فد مورد. أو مورد آخر يرد عموم في رواية ولم يجد لها مخصصا من رواية أخرى، وهو يعلم بأن الكل يقولون بأن العموم هو المرجع فيما إذا لم يكن هناك مخصص يخصصه، فيصل إلى هذه من هذه الكبرى يطبقها على هذه الصغرى ويقول الكل يقولون في المسألة الفلانية كذا، نعم. أو في مورد ثالث يجد دليلا معتبرا ولم يكن له معارض بعد الفحص، نعم يقول بأن هذا الدليل هذا الخبر هو معتبر عند الكل، والكل يقبلون هذه الكبرى بأن الدليل المعتبر حجة ما لم نعثر على مخصص له، وبحسب الفرض لم نحصل على مخصص، إذن كلهم يقولون بمؤدى هذا الخبر الخالي من المعارض أو المخصص. إنزين، فينسب. أو مثلا بالنسبة إلى المسائل الأصولية، مثل المسائل الأصولية تارة تكون نقلية أو عقلية، النقلية منها مثل البراءة الشرعية، هم يأتي إلى مورد كما مثلنا في الأول بالنسبة إلى الأصل، يقول بأنهم كلهم يقبلون هذه الرواية بأنه كل شيء مطلق أو حلال ما لم تعلم الحرام بعينه. فأنت إذا شككت بحرمة شيء تقول كل الفقهاء يقبلون البراءة النقلية، فتطبق هذه الكبرى على هذه الصغرى وتقول بأن الحكم هو الجواز. وتارة يكون ماذا؟ البراءة العقلية، الكل كلهم يقبلون بأن البراءة العقلية هي جارية، نعم، لأنه كلهم يقولون بقبح العقاب بلا بيان اللي هو مستند البراءة العقلية. فيأتي الفقيه ويطبق هذه الكبرى المسلمة عند الكل على هذه الصورة. زين، كثير من الإجماعات قد تحققت بهذا الشيء لأنه يعرف مبناه فيطبق هذا المبنى الكلي على هذه الصورة، ولا شك ولا ريب بأنه هذا حدسي. ليش؟ لأنه مبتن على مقدمتين حدسيتين. أولا ما ظفر عليه من الدليل، نعم، من الأصل أو من الخبر أو من العموم، اعتبره ماذا؟ دليلا تاما، صحيح ولا؟ اعتبره دليلا تاما على هذا الحكم الذي أدى إليه الإجماع الذي نقله. والحال أنه قد يكون هذا الخبر موجود ويقبله الفقيه الآخر، ولكن دلالة يختلف عن هذا الناقل، مو بالضرورة أنه من حيث الدلالة يكونان ماذا؟ متفقين. لذا رواية واحدة بالنسبة إلى غسل الجمعة، البعض منهم استفاد منها الوجوب والبعض الآخر استفاد منه الاستحباب المؤكد، من رواية واحدة، نعم، إذا الاختلاف بالدلالة. فإذا إذا أنا أريد أفرض ما فهمته على الآخرين هذا هو الحدس. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الحدس. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، صبحكم الله بالخير، أن هذا الدليل المعتبر إنما يكون دليلا ومقتضيا لهذا الحكم فيما إذا لم يكن له ماذا؟ مانع ومعارض. فهو يفرض بأنه لا مانع من هذا. هذه قضية ماذا؟ حدسية أخرى، قد ما لا تراه مانعا مع موافقتهم لك بالنسبة إلى المقتضي والدليل، ولكن ما لا تراه مانعا قد يروه مانعا. فإذا كلتا المقدمتين هما في الواقع شنو؟ حدسيتان. فلذا لا يمكن أن يكون النقل حجة. فلذا الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى هذا المحمل الثالث يقول كثيرا من الإجماعات التي نجدها متخالفة في عصر واحد أو من شخص واحد أو لا يدعي الإجماع مع مخالفة من سبقهم من الفقهاء، كل هذه الموارد إنما هي راجعة إلى هذا المحمل الثالث. نعم، راجعة إلى هذا المحمل الثالث. فإذا هذا المحمل الثالث نعم الشماعة التي إذا أردنا أن نزلزل الإجماع أن نقول بأنه محمول على هذا المحمل الثالث، من أصل يعني الكبرى المسلمة يريد أن يطبقها على هذه الصغرى، وإنما الكلام في التطبيق على الصغرى. الكبرى مسلمة ولكن التطبيق على الصغرى قد لا يكون ذلك الفقيه مطبقا لتلك الكبرى على هذه الصغرى كما أنت شخص، لأنه باجتهادك طبقت هذه القاعدة على هذا المورد. قد لا يطبقه، وقد يرى شيئا لم تره أنت. إنزين. ثم يذكر الموارد اللي نذكرها إن شاء الله. يقول: وألحق بذلك يعني بالمحمل الثاني ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم بهؤلاء الجماعة، كما ذكره في أوائل المعتبر حيث قال المحقق: ومن المقلدة، الظاهر تعريض بالسيد بن زهرة كما يقول المحشو، ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع لوجود الإجماع في كتب الثلاثة، في كتب الثلاثة يعني الكليني والصدوق والشيخ الطوسي قدست أسرارهم، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا. كلش هو قاسي. الشيخ الأنصاري يقول: فإن في توصيف المدعي، مدعي الإجماع عندما وصفه المحقق بأنه ماذا؟ بكونه مقلدان، مع أن نعلم أنه لم يكن مقلدا، أنه لا يدعي الإجماع إلا عن علم. نعم، لا يمكن أن يكون، لأنه هؤلاء إذن أكفت شيء يوصله إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة العلمية، وهو شنو؟ حسن ظنه بهم. فلذا يقول: فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا، مع أننا نعلم أنه لا يدعي الإجماع إلا عن علم، إشارة إلى استناده، أي استناد مدعي الإجماع في دعواه الإجماع إلى حسن الظن بهم، أي بهؤلاء الجماعة، وأن جزمه في غير محله. يعني المحقق يريد أن يقول بأنه لا شك ولا ريب، حاشاه من أن ينقل الإجماع من دون أن يكون جازما، ولكن جزمه في غير محله. لماذا؟ لأنه لم يكن جزما مطلقا، وإنما مستمدا من ماذا؟ من حسن الظن بهؤلاء الثلاثة، وهذا لا قيمة له. ففها الففها. إذن على هذا ألحق بالمحمل الثاني، يعني عينان، مثل الشخص الذي ينقل الإجماع لأنه راجع المعروفين من أهل الفتوى فوجدهم متفقين على رأي، فقال إذن الآخرين أيضا متفقين معهم. هذا هم نفس الشيء، عندما يرى هؤلاء الثلاثة يقولون بحكم، يقول إذن الآخرون أيضا يقولون بهذا الأمر. زين، فيكون من باب واحد. الففهم أن تكون إشارة إلى أن السيد بن زهرة عندما يقول الإجماع إنما يريد اتفاق هؤلاء الأعلام الثلاثة فقط، مو الإجماع الكل. زين، ففي هذه الحالة بعد ما يرد عليه الإشكال ولا هذا التشنيع من المحقق، صحيح؟ وعلى هذا الاحتمال بعد يكون ماذا؟ داخلا في المحمل الأول، مو على المحل المحمل. يا هم معروف،
يعني هذول معروفين في أصل واحد مثلا، أو مو لأن المحمل الأول كانوا معروفين في الفتوى مطلق
الأعصار، وهذا اللي هو هم هذول. هسه انت يا فتوى يا فقيه يريد يفتي وما يرى رأي الشيخ الطوسي مثلا،
إيه؟ لا، بس قصدي شيخنا
ان
المحمل الاول
بعد ذلك، نعم تفضل،
المحمل الاول ان ما كان مرتبط في عصر واحد، يعني لابد من اضافه المفيد مثلا، لابد من اضافه العلامه، لابد هذول المعروفين. لا بد من ضابط حتى المعروفين الآن مثلا.
نعم.
مثلا يعني كل هذا الإجبار. فإذا جعلنا فقط في الثلاثة ما يكون شامل لكل المعروفين، إنما فقط هؤلاء الثلاثة.
لا، المعروفين هؤلاء الثلاثة المعروفين، بحيث عندما يتفقون على رأيين هذا إلى دلالته، ما يريد يقول بأنه إجماع مصطلح، ولكن يريد يقول لنا ترى دروا بالكم بأن هؤلاء الثلاثة كلهم متفقين على هذا الحكم، لأنه إلى قيمته اتفاقهم، فيكون عينا مثل ما عندما يدعي الإجماع ويريد ماذا؟ فتوى المعروفين منهم، أصلا مو قصده هو الإجماع المصطلح. من هالناحية يكون داخلا في المحمل الأول، يعني حتى المحمل الأول مو بالضرورة أن يكون المعروفين في جميع الأعصار، أن لا يكونوا في عصر واحد، لا، أي معروف أصلا هو المعروف قابل للتشكيك، قد يكون معروفا عندك مو معروف عندي أصلا، ما أقبل بأنه معروف ومشهور عندك. فإذا الناقل هو يشخص المعروف من هو، سواء في عصر واحد أو في عصور متعددة، من المتأخرين من المتقدمين، ثم يخبرنا عن اتفاق هؤلاء، لأن اتفاقهم إلى قيمته أصلا. هو مو قاصد شنو؟ مو قاصد نقل الإجماع المصطلح، وهو اتفاق الكل.
أنت سيدنا الشيخ، ما قلنا الآن سيد الزهرة في أي عصر؟ ما أدري إذا كان مقارب
لعصور. نعم.
وهؤلاء الثلاثة معروفين دخل في الثاني.
ليش دخل في الثاني؟
معروفين في
لا عصر. شيخنا، إحنا على هذا الاحتمال بأنه السيد بن زهرة ما يريد يحدث رأي الآخرين عن طريق اتفاق هؤلاء الثلاثة. لا، ما يريد ينقل لنا هذا
فقط يقول هؤلاء،
ها، يريد يقول بأن هؤلاء الثلاثة اتفقوا على هذا الرأي بس أصلا، لذا ما يريد ينقل لنا الإجماع المصطلح، مو اتفاق،
ما يدخل تحت أي أحد،
لا يدخل في الواقع الأول، لأنه الأول لم يكن إجماعا مصطلحا،
اتفاق
وإنما شنو أصلا؟ الإجماع المجازي، وهو موافقة كم عالم من المعروفين فقط. زين، فإذا حتى إحنا قلنا بأنه المحمل الأول لم يكن نقلا للإجماع المصطلح، المحمل الثاني هو يكون نقلا للإجماع المصطلح. فعلى كل حال، على الاحتمال الذي أشرنا إليه فافهم، يدخل في المحمل الأول، بدون هذا الاحتمال يدخل في المحمل الثاني ويكون ملحقا به. الثالث، المحمل الثالث، أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم، يعني اتفاق الكل على العمل بالأصل عند عدم الدليل، كما شرحنا، يقول بأنهم كلهم يقبلون هذه الكلية بأن الأصل هو الدليل، حيث لا دليل اجتهادي في البيت، وهنا ماكو دليل اجتهادي، والمجرى الأصل الذي يجري هنا مثلا هو الاستصحاب، وكلهم يقبلون جريان الاستصحاب. فإذا من دون أن يتبع أقوالهم، يقول كلهم يقولون بهذا الرأي، يعني بمؤدى الاستصحاب، واضح؟ فيقول أجمع العلماء، والحال أنه لم يتتبع أقوالهم، يحدث من تطبيق هذه الكبرى على هذه الصغرى، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص. يقول كلهم يقولون بأن المرجع هو العام ما لم يرد فيه تخصيص، فإذا فحصنا ويئسنا من حصول المخصص، إذن المرجع هو العموم، فلذا ينسب القول بلفظ الإجماع إلى الجميع، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، واضح بعد، أو اتفاقهم أي اتفاق الكل على مسألة أصولية نقلية، مثل شنو؟ مثل البراءة الشرعية، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، أو عقلية، وهو قبح العقاب بلا بيان، اللي هي البراءة العقلية. زين أو اتفاقهم على مسألة أصولية نقلية أو عقلية يستلزم القول بها. نعم، يعني القول بالمسألة الأصولية النقلية أو العقلية الحكم في المسألة المفروضة. فلذا يدعي الإجماع على هذا الحكم. وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم المعين في المسألة. واضح؟ نعم. إذن يدعي الإجماع ولكن لا بالتتبع، وإنما من تطبيق، لأنه لأن الآخرين كلهم مسلمين بهذه الكبرى. نعم، وهذه الكبرى يطبقها على هذه الصغرى فتنتج أي نتيجة؟ يقول هذه النتيجة مقبولة عند الجميع، فلذا ينسب القول للجميع بلفظ الإجماع. وهو أمر حدسي طبعا، لأنه لا حسي ولا حدس ضروري، قريب للحس. ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده، يعني بحدسه. إحداهما كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع. نعم، أن هذا الأصل هو الدليل على الحكم، وهذا الدليل يؤثر ما لم يثبت المانع من تأثير هذا المقتضي والدليل. هذا أولا. والحال أنه قد نفس الخبر، مثلا الخبر قد يكون مقبولا عندك ولكن لم يكن مقبولا من حيث الدلالة عند الآخرين، أو لا من حيث السند، أنت تعتبره معتبر ولكن التشكيك في راوي من رواة الحديث لم يكن معتبرا عند الآخرين. زين، فما اعتبرته دليلا ليس بالضرورة أن يكون معتبرا كدليل عند الآخرين. إذن هذه المقدمة حدسية. صحيح، فرضت الأمر بأنه لولا المانع. نقول والثانية انتفاء المانع والمعارض، قد ما لا تجد من لا تعتبره، ما لا تعتبره مانعا غيرك قد يعتبره ماذا؟
مانعا.
مو أنه كل شيء اللي أنت تعتبره مو مانع أنه أيضا غير مانع بالنسبة إلى الآخرين. قد يتفق الآخرون معك في أصل الدليل ولكن قد يختلفون معك بأنهم يقولون نعم الدليل يكون مؤثرا لولا هذا المانع. أنت المانع ما تقبله بأنه مانع ولكن هم يقبلونه بأنه مانع. إذن هذه المقدمة الثانية أيضا تكون حدسية. ومن المعلوم الشيخ الأنصاري يقول أن الاستناد إلى الخبر، يعني الخبر يعني الإخبار بالإجماع المراد منه، ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك، إلى ذلك الأمر الحدسي في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد. ليش؟ لأن خبر الواحد حجة في خصوص الحس ولم يكن حجة بالنسبة إلى الحدسيات. واضح؟ ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد وما أكثرها، في بداية الكتاب ينقل إجماعا وفي نهايته ينقل إجماعا آخر مخالفا بالنسبة إلى الحكم، هاي بالكتب الشيخ الطوسي إلى ما شاء الله. ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العاصر، ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي ومع ذلك يدعي بأنها ماذا؟ مجمع عليها. والحال أنه الآخرين لم يطرحوها أصلا، لم يعنونوها ولم يبحثوها، نعم، ولكن مع ذلك يدعون بأن الإجماع عليها. وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي، بل في زمان المدعي، بل فيما قبل زمان المدعي أصلا كان مختلف فيها، الآن يدعي الإجماع. زين، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه، وهو الوجه الثالث، المحمل الثالث، لأنه ما يروح يتتبع أقوالهم، نعم، فيجي يقول لا شك ولا ريب أنه يقبل ذلك. إحنا كثير من أجوبتنا للناس نشوف رأي المجتهد شنو في بالنسبة إلى مبنى من المباني، نعم، مثلا هسه طبعا التسمية تتغير بأنه قاعدة الإلزام غير مقبولة عند السيد السيستاني، فكل ما يترتب على قاعدة الإلزام تقدر تنفي. ليش؟ لأنه تقول هذا الحكم لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا قبلنا قاعدة الإلزام. هسه أنا كمثال جبت، لأنه قاعدة الإلزام السيد السيستاني مغير اسمها بس، نعم، وإلا هي نعم المقاصة الشرعية. كمثال يعني أنا عن طريق، أو مثلا السيد الخوئي لا يقبل قاعدة سقوط الميسور بالمعسور، نعم، وعنها أجي أطبقها إلى على بعض المسائل وأقول السيد الخوئي هكذا يقول، ثم يتبين بأنه لا، أكو خصوصية لهذا المورد أنه الحكم لا كما أقوله. لذا عندما يصل إلى هنا بأنه هذه الموارد الكثيرة يذكر لنا بعض الموارد، يقول ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غير المدعي للإجماع في مقام توجيه كلامه فيها، أي في هذه الموارد بذلك، أي بالتصريح. أول مورد اللي ذكره عندنا فد مسألة مسلمة الآن عندنا بأنه النجاسة، نعم، لا تطهر من حيث المائية يعني إلا بالماء المطلق، الماء المضاف لا يمكن أن يكون مطهرا، لذا ينفع مهما بلا. يقول بأنه السيد المرتضى وكذلك الشيخ المفيد قال بأنه لا، المائع غير الماء المطلق حتى الماء المضاف يكون مطهرا، وادعى أم المفيد وهم السيد المرتضى ادعى الإجماع على ذلك في مذهبنا، وهي المصيبة الكبرى. والحال أنه الآن مخالف هذا، فالمحقق يريد يوجه هذا الإجماع، يقول بأنه بالنسبة إلى السيد المرتضى لأنه ما يعمل بالخبر الواحد، عنده بأنه أي شيء شك بأنه جائز أو غير جائز قال الأصل فيه هو ماذا؟ هو الجواز. فإذا شككنا بأن هذه النجاسة يجوز تطهيرها بماء مضاف أم لا، قال الأصل هو ماذا؟ هو الجواز، صحيح؟ طبعا هذا بنقاش، الأصل هو الجواز، ولم نجد دليلا يخالف هذا الجواز، وقال بأن كل الفقهاء يقبلون هذا الأصل، فإذا المقتضي والدليل موجود للجواز، خبر معارض ومانع من تأثير هذا المقتضي والدليل هم غير موجود، فإذا كل العلماء في كل العصور يقولون بما أقوله، فلذا أجمع الإمامية على ذلك. بالنسبة إلى الشيخ المفيد يقول بأنه أن تطهير النجاسة بغير الماء المطلق بالماء المضاف نعم قد ورد في الرواية الرواية المعتبرة، ولم نجد دليلا معارضا لهذه الرواية. ونحن نعلم بأن جميع الفقهاء يقولون إذا كان هناك خبر معتبر يدل على حكم يكون حجة ما لم يثبت المعارض، ولم نثبت المعارض، إذن كلهم يقولون بأن الماء المضاف يكون مطهرا للنجاسة، فلذا ادعى الإجماع على ذلك. زين، والحال أنه كلش صعب. زين، بالنسبة إلى الشيخ في الخلاف، أكو مسألة بأنه إذا إجت بينة شاهدان عادلان شهدا على قتل أن فلانا قتل فلان زين عمدا، فالقاضي هم قبل شهادة هذه البينة وقتل المشهود عليه القاتل، ثم بعد القتل تبين فسق الشاهدين حين شهادتهما. هنا مختلف فيه عند الخاصة والعامة. العامة البعض قال بأن الشاهدان يقتلا، القول الآخر منهم بأنه لا، الشاهدان لا يقتلان، ولكن القاضي الذي أخذ بشهادتهما يقتل. أما الإمامية الشيخ الطوسي قال بأنه قام الإجماع على أن القود والقصاص لم يكن لا على الشاهدين ولا على القاضي، يعني قصاص ما موجود، نعم، وإنما الدية تكون من بيت المال. لماذا؟ لأنه ورد ما مؤداه بأن خطأ القاضي من بيت مال المسلمين، ورد كرواية معتبرة، وكل الفقهاء، الشيخ الطوسي شاف كل الفقهاء يقبلون أن الرواية المعتبرة تكون حجة ما لم يثبت المانع، ولم يثبت المانع فادعى الإجماع عليها. واضح؟ بعد بالنسبة إلى الشهود، بالنسبة إلى الشهود خليها بعد لأنه أنا ما أقدر أحنا كتير. ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غيره، يعني غير المدعي للإجماع في مقام توجيه كلامه فيها، أي في هذه الموارد بذلك. فمن ذلك ما وجه المحقق به دعوى المرتضى والمفيد أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، يعني بالماء المضاف مثلا. قال وأما قول السائل كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا وهي شنو؟ جواز إزالة النجاسة بغير الماء ولا نص فيه. فالجواب أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأن من أصلنا العمل بالأصل وهو أصل أصالة الجواز ما لم يثبت الناقل، أي ما لم يثبت المانع، نعم، وليس في الشرع. الشيخ الطوسي يقول معذرة الشيخ المفيد يقول وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات. إذن هذا بهذا وجه كلام المرتضى، السيد المرتضى، وليس في الشرع، هذا كلام السيد المرتضى. زين، ثم قال وأما المفيد بعد ما عنده محذور، لأن السيد المرتضى لا يعمل بالخبر الواحد، بالأخبار الأحد ما يعمل، فلذا جابها على الأصل. بس الشيخ المفيد ما عنده هذا المحذور. وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك وهو إزالة النجاسة بغير الماء مروي عن الأئمة عليهم السلام انتهى. فظهر من ذلك أن نسبة السيد قدس سره يعني السيد المرتضى الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل. ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف، الشيخ الطوسي، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل، يعني بعدما أخذ القاضي بشهادة هذين الشاهدين على أنهما شاهدان عادلان وقتل هذا المشهود عليه، ثم تبين فسق الشاهدين وقت شهادتهما بأنه يسقط القواد يعني القصاص، وتكون الدية من بيت المال خلافا لأبناء العامة الذين انقسموا إلى قولين، بعضهم قال يقتل الشاهدان والبعض الآخر قال يقتل القاضي. قال الشيخ الطوسي دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم رووا أن ما أخطأت القضاة في بيت مال المسلمين، وهنا أخطأ القاضي، فتكون الخسارة على بيت مال المسلمين بالنسبة إلى دفع الدية انتهى. فعلل الشيخ الأنصاري يقول فعلل الشيخ الطوسي انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.
Yo, awesome.